الفرق الثاني من حيث الثبات والتغيير، فالقواعد التي تقررها السيادة الغربية قواعد قابلة للنسخ والتبديل في كل وقت، لأن من يملك الإنشاء يملك الإلغاء. وهذه القواعد هي تعبير عن الإرادة العامة الحرة، فهذه الإرادة العامة الحرة المطلقة لها مطلق الصلاحية في نسخها وتبديلها متى تشاء. قد تحل الشيء اليوم وتحرمه غدا أو العكس، ولا بأس عليها في ذلك ولا تثريب. لكن القواعد التي تقررها السيادة الشرعية تتسم بالثبات والخلود، وقد انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فهذه الشريعة ثابتة باقية دائمة دوام ما دامت السماوات والأرض. فما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام إلى يوم القيامة. ولا تملك الأمة الإسلامية ولو اجتمعت كلها في صعيد واحد أن تحل شيئا مما حرم الله أو تحرم شيئا مما أحل الله تبارك وتعالى. فهذا هو الفرق الثاني، الفرق الأول من حيث المصدر، ثانيا من حيث الثبات والتغيير، ثالثا من حيث العلاقة بالدين. فالسيادة في المنهج الإسلامي هي سيادة الشرع، وغايتها تحقيق العبودية لله عز وجل وسياسة الدنيا بالدين، فلا مجال في ظل هذه السيادة لعزل الدين عن شأن من شؤون الحياة أو تقليص سلطانه عليها، اللهم إلا جانب فوض الدين فيه إلى الخبرة والتجربة، يعني من أمور الدنيا. أما فيما عدا ذلك فالدين هو الروح التي تسري في أوصال المجتمع كله، لأن الإمامة في الإسلام موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. لكن السيادة في المنهج الغربي لها مع الدين شأن آخر، قننت نظريات السيادة في المجتمعات الأخرى ابتداء أو قننت لتنزع السلطة من كل الملوك ورجال الكنيسة. والثورة الفرنسية التي يرجع إليها الفصل الأول في نشر هذه النظريات كان شعارها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر تفسير. فالسيادة عندهم لا تقبل التعدد ولا تعرف التقييد، فلا ففي تقرير هذه السيادة المطلقة لإرادة الأمة أو الشعب، لما أولاد أن تعطي سلطة مطلقة لإرادة الأمة أو إرادة الشعب، لازم في المقابل تلغي تماما للدين أن يعني أي دور للدين في مجال التوجيه والتشريع. لأن الشعب يبيح الربا، الشعب يبيح الزنا، الشعب يبيح أي شيء ما حرمه الله أو يوجب ما لم يوجبه الله. واضح؟ فلابد لا يجتمعان أبدا. يعني يلزم بداية من تقرير حق السيادة للشعب أن تلغي حاكمية الله تبارك وتعالى، لكن لا بأس عندهم أن يبقى الدين مجرد ترانيم وطقوس يمارسها من شاء في أعماق المعابد دون أن يكون له أدنى دور في مجال من مجالات الحياة العامة. ومن أظهر الدين وأراد أن يجعله منظارا ينظر من خلاله الأشياء ويحكم على الأشياء ويتخذ موقفه بناء عليه، هذا يبقى متطرف رجعي عنده هوس ديني إلى آخر هذه المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلا بأس بالدين في ظل هذا المنهج، لكن على أن يبقى عقيدة في الحنايا وشعائر تؤدى في المعابد على أن تنتهي رسالته ويقف دوره عند هذا الحد، لأن ما وراء ذلك من الشؤون مرده إلى سيادة الأمة، وهي إرادتها العامة الحرة الطليقة التي تحدد نفسها بنفسها ولا تقبل سلطانا عليها من أي أحد. فلذلك هناك أمر مهم جدا لابد أن يلازم فصل الدين عن الحياة، هو أن السيادة واحدة لا تتعدد. فهذه السيادة نزعها هذا المنهج من الدين ومن الملوك وجعلها حقا خالصا لإرادة الله لإرادة الأمة. أيضا من حيث الحق في التشريع، الفرق بين نظرية السيادة في الشرع وعند الغربيين، فالتشريع في المنهج الإسلامي لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. ولا تملك الأمة في ظل هذا المنهج إلا الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على ما يجد من الحوادث، وليس لفقهائها ولو اجتمعوا في صعيد واحد أن يتجاوزوا الإطار الذي تحدده هذه النصوص، ومن فعل ذلك منهم ففعله منعدم لا شرعية له ولا اعتبار. أما التشريع في ظل سيادة الأمة فهو حق خالص من الأمة لا ينازعها فيه منازع ولا يشاركها فيه شريك، وهذا الحق ثابت لها في الأصالة يعني لا تقتبسه من سلطة أعلى، وهو مطلق بلا حدود، فما تحله هو الحلال، وإن اجتمعت على حرمته كافة الشرائع السماوية كالزنا عن تراض مثلا على سبيل المثال، وما تحرمه هو الحرام، وإن اتفق في حله من في الأرض على حله من في الأرض كلهم جميعا. فإرادة الأمة هي طليقة من كل قيد، لأنها تعلو جميع الإرادات وتهيمن على كافة السلطات. ولذلك نلاحظ أمر مهم جدا يؤدي إلى تعطيل قطب أو تضييع قطب رحلة هذا الدين. هذه النظرية وما ينشأ عنها أو ما يلافسها من نظريات أخرى بالذات قضية الحرية، نجد كثير من الأسف من الإسلاميين يلهجون أين الديمقراطية وينادون بالديمقراطية وامتدحون الديمقراطية، وهم لا يدرون أن هذه شرك تماما، لأن الديمقراطية حكم الشعب، وهي أيضا منبثقة من إرادة الشعب، لأن كما ذكرنا الديمقراطية هي التعبير السياسي، أما السيادة فهي التعبير القانوني، كلاهما وجهان لعملة واحدة هي اتخاذ الشريك مع الله تبارك وتعالى. واضح. فلذلك تجدهم يعني ما يعني مفهوم الحرية عندهم كما ذكرنا أنت حر ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر. لكن المسلم طبعا قطب رحى هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فطبعا لا يمكن أن يجتمع نظام السيادة للشعب مع السيادة لله تبارك وتعالى، فإنهم لا يقولون إنما السيد الله، لكن يقولون إنما السيد الشعب. فمن أجل ذلك ليس لك أن تنكر، لا تتدخل في حرية الآخرين، إذا رأيت منكرا لا تتدخل ما دام لم يضرك أنت في شيء أو يعتدي عليك بشيء. فهم يلغون حق الله، يلغون حق الله تبارك وتعالى. ما من شك يعني الانتهاك حرمات الله تبارك وتعالى، الله له حق في هذه الحرمات، هم يلغون تماما حق الله ويعتبرون مكانه حق المجتمع في بعض الجرائم، لكن ما من شك ان اي معصية تقع في الوجود هي انتهاك لحق الله تبارك وتعالى وعدوان على حرماته. فالغير على حرمات الله هي حياة كل قلب، القلب المسلم يعني حياته انما تكون بالغيرة على حرمات الله تبارك وتعالى. هم لا يعترفون بمثل هذا، لماذا؟ لأن السيادة للشعب والشعب يبيح هذه الأشياء، فلا يمكن أن يجتمع الإسلام مع هذه السيادة. من حيث مصادر الشرعية، مصادر الشرعية في المنهج الإسلامي تتمثل في القرآن والسنة وما حمل عليهما بطريق الاجتهاد، ثم ما هي المراجع التي يرجع لها الباحثون إذا أرادوا أن يصلوا إلى حكم الله تبارك وتعالى في هذه الشرعية؟ كتب التفسير، كتب الحديث، الفقه، الأصول ونحو ذلك. من هم الأعلام الذين يستأنس بتفسيراتهم واجتهاداتهم؟ هم الأئمة المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وسفيان الثوري وأمثالهم من المجتهدين. ما هو معيار الصواب في ظل هذه الشرعية؟ معيار الصواب يتمثل في مدى إصابة الحكم المقصود، الحكم المقصود الشرع، ومدى التزام هذا المجتهد بقواعد الاستنباط المعتبرة في فهم الكتاب والسنة. أما المصادر الشرعية في ظل سيادة الأمة أو الشعب فإنها تتمثل في إرادة الأمة وما أسفر عنها من دساتير وقوانين ولوائح. والمراجع التي يرجع إليها الباحثون في هذا المجال تتمثل في شروح القوانين ومذكراتها التحضيرية وأعمال المحاكم ونحوه. والأئمة الأعلام الذين يستشهد بتفسيراتهم في هذا المقام هم أمثال العميد دوجي وسيبير ولافارير وكاري ديملبرغ وأثمان وجاك مرتا وبودان وغويز ورسو وعبد المنعم البدراوي وجميل الشرقاوي ومحمود نجيب حسني وأمثالهم. ومعيار الصواب في ظل هذه الشرعية يتمثل في مدى تعبير المشرع عن إرادة الأمة ومدى تلبيته لأهوائها ورغباتها ومدى خضوعه لقاعدة دستورية القوانين. فهما سبيلان، سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرح ومغربي، هما سبيلان متباينان ومنهجان متغيران، لكل منهما مصادره ومراجعه وأعلامه وأئمته، يعني لهم دينهم ولنا دين، مش منهجهم دينان في الحقيقة، دين يعبد فيه الله وحده لا شريك له، ودين يعبد فيه هذا الوثن المسمى بالشعب. طبعا الإمامة هي عقد من العقود، تصح بما تصح به العقود وتبطل بما تبطل به العقود. فإذا العقد اعترى الخلل ركنا من أركانه، سواء كان الخلل في أحد طرفي العقد أو في محله، فيبطل هذا العقد ويعتبر منعدما كأن لم يكن، فكما ذكرنا الإمامة عقد من العقود طرفاه الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد من ناحية، والحاكم الذي تعهد إليه بأمانة الحكم من ناحية أخرى. وموضوعه ما موضوع العقد بين الأمة وبين الخليفة؟ حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. أيضا العقد يكون منعدما بإجماع العلماء إذا اعترى الخلل ركنا من أركانه، سواء كان الخلل في محل العقد كبيع الميتة ولحم الخنزير أو الزواج بإحدى المحارم، أو كان الخلل في أحد طرفيه ككونه صبيا غير مميز. فإذا انعقدت الراية على أن تكون السيادة للأمة مع ما يقتضيه ذلك من مبدأ إلغاء سيادة الشريعة المطهرة وفرض الدولة على الدين والإقرار بالحق في التشريع المطلق لبشر من دون الله والتحاكم في الأموال والدماء والأعراض إلى غير ما أنزل الله، كانت هذه الراية منعدمة بالإجماع، لا تثبت لها أي شيء مما يترتب على العقود الشرعية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلو ولي شخص على أن يحكم بغير ما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يقسم بغير العدل الذي أمر به الله ورسوله، كان هذا شرطا باطلا باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أمر بما علم أنه مخالف لحكم الله. يقول الشيخ صلاح أبو إسماعيل فارس الدعوة إلى تطبيق الشريعة ورافع لوائها رحمه الله تعالى، يقول في معرض تقريري يعني في الرد على كلام شيخ الأزهر فيما يتعلق بإحدى القضايا الإسلامية، يقول: إن أنظمة الحكم القائمة الآن في الدول الإسلامية أنظمة علمانية مقتبسة من النظم الغربية القائمة على مبدأ الفصل بين الدين والدولة، والذي ساد أوروبا لظروف خاصة بها وبالمبادئ الكنسية التي يقوم عليها الدين المسيحي. وحكام المسلمين يعلنون في كل وقت إيمانهم بهذا المبدأ وأنهم يحكمون وفقا له، وأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وهذا المبدأ يعتبر خروجا صريحا على مبدأ المعلوم من الدين بالضرورة وبالنصوص القطعية في الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين كافة، وهو عموم رسالة الإسلام لأمور الدين وشؤون الحياة، وأن الإسلام منهج حياة كامل ينظم سائر شؤون المسلمين في دنياهم. وحكام المسلمين الآن لم يتقدموا لحكم الأمة باسم الإسلام ولا وفقا لقواعده وأحكامه، ولم يطلبوا من الرعية مبايعتهم على هذا الأساس. وبناء على ذلك ليقل لنا أعضاء اللجنة، لجنة الأزهر، أين عقد البيعة الإسلامي حتى نؤاخذ المسلمين بتابعاته؟ وهل هناك شرعا طاعة في عنق مسلم لحاكم لم يبايعه ولم ينعقد بينهما عقد بيعة، خاصة وأن هذا الحاكم لا يحكم بالإسلام بل ولا يريد أن يحكم به؟ نعم، الحقيقة بقي بعض الشبهات حتى تتم البحث. أولها أن هناك في الدستور مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، فهذه الشبهات قد تشوش على النتيجة التي خلصنا إليها. فهذا يعني تقرير السيادة للشريعة، الشريعة الإسلامية هي المصدر أو مصدر رئيسي من مصادر التشريع، فهذا فيه إهدار لسيادة الأمة وتقرير السيادة للشريعة. كما جاء في الدستور الكويتي: الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. وكذلك الدستور المصري: الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وتقوم الدنيا لا تقعد على كلمة هذه المصدر، قبل كده كانت مصدر، فرحوا جدا لما زودوا ألف ولام، وكأن المشكلة اتحلت تماما، زي كلمة أراضي المحتلة والأراضي المحتلة في قرار بتاع 242 بتاع مجلس الأمن. فبالرد على هذه الشبهة يعني نقول: لقد تقرر في بديهيات العقول أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن الأمور تحاكم بناء على الواقع العملي وليس بناء على الافتراضات والخيالات. وهذا النص الثالث: هل أسقط الالتزام بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة وأهدر شرعيتها وقضى عليها ببطلان؟ هل تملك المحاكم الوضعية في ظل هذه المادة الشريعة الإسلامية، لو حتى قالوا هي المصدر الوحيد للتشريع ولكن الواقع العمل خلاف ذلك، تشفع؟ هل تملك المحاكم الوضعية في ظله أن تتجاوز، يعني ليست القضية قضية أن نغير مادة في الدستور نحط ألف ولام والمره الجايه خليها هي المصدر الوحيد، ومره ثانيه نلغوها خالص. ليست هذه قضيه عبوديه لله، ليست الشريعه فقط قاصره على الحدود حتى تقام الحدود. طب اذا اقيمت الحدود هل الناس صاروا في حاله تحاكم الى الله؟ القضيه ان يسلم الناس جميعا وجوههم لله تبارك وتعالى ويذعنوا لحكمه وينصبغ الحياه تماما بالصبغه الاسلاميه. هل تملك المحاكم الوضعيه في ظل هذه الماده ان تتجاوز نصوص القوانين الوضعيه في احكامها لتقضي بدلا منها باحكام الشريعه الاسلاميه؟ وباجمال شديد، هل اعاد هذا النص الشرعيه والسياده الى الشريعه الاسلاميه ام ان السياده لا تزال للقوانين الوضعيه؟ ان الواقع العملي المستيقن الذي تمارسه المحاكم الوضعيه صباح مساء ويشهد به ملايين الناس ان الشرعيه لا تزال لهذه القوانين، وان الحكم بها لا يزال واجبا، وان الحكم بالشريعه الاسلاميه لا يزال محرما وموصوما بالبطلان، وان المحاكم لا تزال ملزمه قانونا بتطبيق هذه القوانين الوضعيه، وان القضاه لا يملكون بحال من الاحوال تطبيق الشريعه ولا يعرفون سبيلا الى ذلك، ولا يملك الصالحون منهم الا مناشده المسؤولين ببعث الحياه في مشروعات القوانين الاسلاميه المجمده في اروقه البرلمان حتى يامن الناس على ارواحهم واموالهم واعراضهم، وحتى يرفع الحرج عن القضاه الذين يجدون انفسهم في مقام المحاده لله ورسوله وهم يطبقون هذه القوانين. ولقد حدث ان حكم قاضي مسلم بالجلد في جريمه سكر، احد القضاه جزاه الله خيرا حكم في قضيه رجل اتى في جريمه سكر، حكم طبق الشريعه متأولا هذه الماده الدستوريه، رد ان يقول نحرجهم شويه ورحمتك الايه اعتمد في حكمه على الايه على الماده التي تقول ان الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي او المصدر الرئيسي للتشريع، وظن انها تجير لها مخالفه النص الوضعي وتطبيق الحكم الشرعي، فماذا كانت النتيجه؟ قامت الدنيا ولم تقعد، وكان جزاؤه على هذه الفعله المنكره ان ابطل حكمه واقصي عن العمل في القضاء. وكان مما ذكره رئيس محكمه استئناف اسكندريه للاسف المستشار سعد العتوي في اوجه بطلان هذا الحكم يلي: اولا من قضى بذلك هذا القاضي الذي اظن كان اسمه حاجه غراب، نعم، ان هذا القاضي الذي حكم بجلد هذا السكير الذي ضبط مخمورا، يعني المستشار العتوي هذا يقول حيثيات بطلان الحكم الذي قضى به موافقا للشريعه، ان من قضى بذلك فقد حنث في يمينه القضائي الذي اقسم فيه على الحكم بالعدل واحترام القوانين، يعني حلف بالله ان يكفر بالله. فهذه سبحان الله لا يستحيون، ان من قضى بذلك فقد حلف في يمينه القضائي الذي اقسم فيه على الحكم بالعدل، يعني كأن حكم الله ليس بعدل معاذ الله واحترام القوانين. والعدل كما يقول المستشار يعني ان تقضي في الواقع المعروض بالعقوبة الملائمة في حدود القانون المطبق. ثم يضيف فيقول: فقضاء هذه المحكمة بقانون اخر غير القوانين المطبقة في ذلك حنث باليمين، فما بالك بمن يخترع او يطبق قانونا يعلم انه غير معمول به. الامر الثاني مخالفة هذا الحكم للمادة 66 من الدستور التي تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا يجوز الاعتماد في ذلك على ان حد السكر مقرر شرعا وان الشريعة الاسلامية هي الاولى بالتطبيق، لان المشرع وحتى الان يطبق قوانين مكتوبة ومقررة، وليس للقاضي ان يعمل بغيرها من لدنه مهما اختلفت مع معتقده الديني او السياسي. ثم يردف فيقول: فجنائيا لا يجوز ولا يقبل من القاضي ان يجرم فعلا لا ينص القانون على اعتباره جريمة، ولا يجوز له ولا يقبل منه ان يقضي بعقوبة لم ينص عليها القانون. ثالثا ان مصدر هذا الحكم لم يعرف شيئا عن علم العقاب، فقد شدد المشرع الوضعي في العقوبة وجعلها 6 أشهر حماية للمجتمع، وهذا احفظ للمجتمع من مجرد 80 جلدة. جاء في جريدة الاخبار في عدد الصادر بتاريخ 19/4/82 يوم شم النسيم رأيا للزميل المستشار سعد العتوي رئيس محكمة استئناف الاسكندرية تحت عنوان: ان صح ما قرأت فهو خطأ في تطبيق القانون. وذكر يعني ملخص كلام مفصل ملخصه ما ذكرناه. ثم حصل بعد ذلك في مأخذ القضاء رقم 5-81-82 في الشكوى رقم 165-82 في الحرف العام، السيد الرئيس المحكمة محمود عبد الحميد غراب، هذا هو القاضي الذي حكم وقال الدستور بيقول ان ليه الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. يقول حصل كذا وكذا وحكم حكمنا حضوريا بجلد المتهم 80 جلدة مع النفاس الى اخره، وجاء بأسباب الحكم المتقدم بعد اثبات وصف التهمة وطلب النيابة العامة معاقبته مواد الاتهام سلفة الذكر، فقد ثبت إدانة في جانب المتهم من اعترافه الثابت امام النيابة ثم في مجلس القضاء بجلسة المحاكمة العلنية الى اخره. ويؤخذ على هذا الحكم انه لما كان من المقرر انه لا عقوبة الا بناء على القانون ولا عقاب الا عن الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وان العقوبات قد حفرها وليس من بينها ما قضى به الحكم جلد المتهم، فانه يكون قد خالف القانون مما يصمه بالبطلان. اللجنة بقى اللي هي اصدرت هذا القرار تتكون من في ديوان عام وزارة العدل رئاسة السيد المستشار مصطفى عبد الرازق، وعضوية السيد المستشار محمد لبيب المرصفي، والمستشار ريمون فهيم اسكندر. قررت اللجنة الاخر الاتي: توجيه مأخذ قضائي بالصيغة سالفة البيان الى السيد الرئيس المحكمة محمود عبد الحميد غراب لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. القاضي بعت لوكيل الوزارة لشؤون التفتيش القضائي اللي هو محمود عبد الحميد غراب، يقول قيدت الشكوى المذكورة برقم كذا الى اخره، وبشر التحقيق فيها السيد فلان، فقررت امام سيادته بمضمونه اني لم اخطئ في الحكم المذكور، اللهم الا اذا كان تطبيق الشريعة الاسلامية الغراء يعتبر خطأ، كما استطردت باني لم احنث في يمين حلفته، اللهم الا اذا كان القاضي قد عزم اثناء الحلف على تنكب الطريق عصيانا لله طبقا لما هو وارد في ثناء الحكم حل المسألة. ايضا بعد ذلك بيقول: ولما كان ذلك فاني اتظلم من هذا القرار وحسبي الله ونعم الوكيل، طالبا الغائه بكافة اثاره ومجتملاته، لانه عمل قرار نقل له او ايقاف، واعتبارك ان لم يكن، وذكر الاسباب ايضا ما لا نسيل بذكرها. خلاصة الكلام يعني التقارير كثيرة جدا في المحكمة، فانتهى الكلام بعد ما اوقفوه عن العمل القضائي، قبلوا الاعتراض شكلا ورفضوه موضوعا. يعني ننظر الى ملابسات القضية كنموذج للجواب على هذه الشفعة، يعني اعتبر هذا الحكم باطلا، حكم الله باطل بجلد الشارع. ايضا القاضي بهذا الحكم يكون قد اخترع قانون غير الذي اقسم على تطبيقه واحترامه، فهو حانث في قسمه، من الذي سيعذبه على حنته في القسم؟ ثالثا ان معيار العدل هو الاجتهاد في تطبيق القانون الوضعي وليس اقامة الحكم الشرعي. رابعا ان القاضي لا يجوز له ان يجرم شيئا لم يجرمه القانون، حتى لو وقعت الزنا عن تراض بين الطرفين والقانون لا يجرمه، فليس للقاضي ان يجرم شيئا لم يجرمه القانون، ولا يجوز له ان يفرض عقوبة لم يقدرها القانون بناء على القاعدة الدستورية التي تقول لا جريمة الا بناء على قانون ولا عقوبة الا بناء على قانون. فيعني ليس امامه سوى القانون الوضعي ولا اعتبار على الاطلاق للشريعة الاسلامية. ايضا والعياذ بالله ان التشريع الوضعي كما اتضح من كلام هؤلاء احفظ لامن المجتمع من الشريعة الاسلامية، فقد شدد العقوبة هنا فجعلها الحبس 6 أشهر بينما جعلتها الشريعة مجرد الجلد 80 جلدة. فالقاضي الذي حكم بالجلد لم يعرف شيئا عن علم العقاب، وكان اولى يعني برئيس المحكمة هذا ان يعني يكون مباشرا مع نفسه ويدخل في الموضوع ويقول ان المشرع الذي اكتفى بمجرد الجلد على السكر لم يعرف شيئا عن علم العقاب، والعياذ بالله. كان اول يعني كان يقولها بالمرة مباشرة، هو بيقول ان القاضي هذا ما اخترع من عنده، هو قال بحكم الله ثم اتهمه بانه لم يعرف شيئا عن علم العقاب. اذا انت تنسب هذا الى من؟ الى المصدر الذي يتكلم باسم هذا القاضي. فهل يعني افاق الذين يطرحون هذه الشبهة ام لا يزالون يعتقدون ان السيادة قد عادت الشريعة بمجرد النص على ان يعني الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع؟ فالقضاء في المحاكم الوضعية لا يملكون الا ان يطبقوا القوانين الوضعية التي بين ايديهم، ولو ارادوا سوى ذلك ما استطاعوا، وان غامروا فالمحاكم العليا لاحكامهم بالمرصاد ومصيرها البطلان لا محالة، والسلطات القضائية العليا لهؤلاء القضاء بالمرصاد ايضا حتى لا يشوشوا على العدالة.
على أي الأحوال هنا سؤال الحقيقة لابد أيضا من طرحه، وهو لماذا النص على أن الدين الدولة الرسمي في يعني هو الإسلام في كافة الدساتير؟ يعني هذه الدساتير أغلبها في الدول التي انتقلت إليها نظرية السيادة تنص في الدساتير على أن الدين الرسمي للدولة هو دين الإسلام. فإذا كان هذا النص لا يعني التزام السلطة التشريعية بأحكام الإسلام فيما تصدره من القوانين، فلماذا إذن كان النص عليه في أغلب الدساتير العربية؟ الدكتور عبد الحميد متولي يجيب على هذا فيقول: وإذا نحن ألقينا نظرة على دساتير الدول الإسلامية فإننا نجد غالبيتها قد اقتصرت على ذلك النص الشهير المعروف الإسلام دين الدولة، وهو نص لا يترتب عليه التزام على الدولة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما هو إلا بمثابة تحية كريمة للعقيدة الدينية التي تدين بها الأغلبية، أو هو بمثابة كفارة تقدمها الدولة لعدم التزام أحكام الشريعة في تشريعها أو في تشريعاتها. أيضا شبهة أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر، وهذه للأسف يلهج بها للأسف يعني الشيوخ المعروفون. والعجيب أن كان في بعض المناسبات كان الإخوة في المعتقلات يوجه لهم سؤال أساسي: هل تعتقد أن الشريعة مطبقة أم غير مطبقة في مصر؟ أحد الأسئلة الغريبة كان أحد هي نعم مطبقة، يعني بمعنى أنها نعم مطبقة موضوعة في الأدراج. نعم، فربما كان يتأول بعض الإخوة هذا التعريض. نعم، فمع أن هذه الشبهة من أثمج وأفرد وأسخف ما تكون الشبهة، ومع ذلك تجد من يدعو لها ويروج. فمنهم من يقول إن التعزير هو النظام العقابي الأساسي في الإسلام، وعلى هذا تكون كل أحكام القوانين الجنائية في مصر هي من قبيل التعزير. طبعا التعزير هو ضرب دون الحد، يعني أو تأديب دون الحد، أكثره 39 صوتا وأقله 3، يعني تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا، هذا معنى التعزير. فيقولون إن هذه القوانين بما أنها تعزيرات فلا يوجد أدنى خلاف بينها وبين الشريعة الإسلامية إلا الاختلاف في الاجتهاد الذي تقتضيه ظروف العصر وأحوال الناس. يعني الكلام الآن بينتقل إلى يعني أي أشياء تكون من باب ضرر رماد في العيون، يعني في الغالب يعني مثلا يقول الأستاذ رجب البنا يقول: ومثل ذلك ما يقال أيضا من أن القوانين القائمة بعيدة عن الشريعة الإسلامية كل البعد. إزاي يقولوا الكلام ده؟ إزاي يقولوا أن القوانين بعيدة عن الشريعة الإسلامية؟ يقول: ويكفي يعني عشان تلغوا هذا من أعقولكم، يقول: ويكفي أن نستعيد الجهد الكبير الذي بذله كبار رجال الفقه والقانون في إعداد القانون المدني المصري على سبيل المثال ندرك حقيقة الأمر. فقد أثبتت لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ في تقريرها أنها اعتمدت على الشريعة الإسلامية إلى حد بعيد في إعداده، وجعلها القانون مصدرا عاما يرجع إليه القاضي إذا لم يجد حكما في التشريع، وجعلها مصدرا خاصا لا يستهان بها من أحكامه. ف صحيح يعني مش هقول صحيح عنده حق، لكن فعلا يعني هم بيستخفوا بعقول الناس، يقولوا انتوا ليه تعبين نفسكم؟ ايه حكايه تطبيق الشريعه والعناء والتعب كله؟ اذا كان الازهر يصدر تقرينته للشريعه مجموعه اثر مجموعه، واذا كان مجلس الشعب يشكل لجانا اساسيه تنبثق عنها لجان فرعيه، ولجان فرعيه تنبثق عنها لجان فرعيه الفرعيه وهكذا، مجلس الشعب بيتعب جدا يعني يشكل لجانا اثر لجان وينتهي الى تجميد هذه المشروعات ويتعلم بضرورة التريث حتى تتحقق الملائمة السياسية، ويأتي صاحب نظرية الفاس والرأس ليقول: ما دمنا لا نأكل بفأسنا فلا نفكر برأسنا. وايضا الدستور بعد جدل عنيف ينص على ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور. يعني الحقيقة كما ذكرنا من قبل ان هم يتعاملون مع الاسلام والمسلمين في مصر على انهم ضيوف، وينسون اننا نحن اصحاب الدار، نحن اصحاب الدار ولسنا ضيوفا على هذه البلاد، نحن مسلمون، وعقيدتنا هذه عقيدتنا وهذا ديننا. فيعني هذا يعني مطلب بديهي جدا الا تجبر المسلم على ما يخالف عقيدته. ايضا القضاء يعقدون مؤتمر العداله ينادون فيه تطبيق الشريعه الاسلاميه، وطريقه كثيره من احكام القضاء تنص في حيثيتها على مناشده المسؤولين بالمصارعه تطبيق الشريعه لاقامه حكم الله في الخاطفين، والعقوبات الشرعية معطلة تعطيلا كاملا، والحكم بها جريمة تستوجب البطلان والمساءلة، والزنا والربا والميسر والخمر مباحات في إطارات قانونية تنظمها أو تحمي أصحابها. ثم يأتي بعد ذلك غر من الأغرار وعتل من الأشرار ليقول إن الشريعة الإسلامية مطبقة وأن القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة. نعم، فطبعا هذه شبهة أيضا فيها كذب صريح وبهت مفضوح بمكان لا يخفي على عاقل أو لا يخفى على عاقل. المسألة الأخيرة الكلام على القانون المدني وصلته بالشريعة، وهذه توضح المسألة أكثر وأكثر. فقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قانون المدني تعريف بالمصادر التي اعتمد عليها واضعوه، يقولون في هذا التعريف: من كل هذه التقنينات المختلفة النبع المتباينة المناحي ويبلغ عددها نحو 20 قانونا. استمد المشروع ما اشتمل عليه من النصوص، ولم يوضع نص إلا بعد أن فحصت النصوص المقابلة أو المقابلة في كل هذه التقنينات المختلفة، ودقق النظر فيها واختير منها أكثرها صلاحية، حتى لا يوجد القول بأن المشروع من ناحية حركة التقنين العالمية نموذج دولي يصح أن يكون نواة لتوحيد كثير من التقنينات المدنية. ما هي التقنينات؟ كما يقول الدكتور السنهولي اللي أخذوا منها القوانين التي تحكمنا القانون المدني، والتقنينات التي أخذ منها القانون الجديد كثيرة: التقنينات اللاتينية قديمها وحديثها، فالقديم يأتي على رأسه التقنين الفرنسي ومعه التقنين الإيطالي القديم والتقنين الأسباني والبرتغالي والهولندي، واللاتينية الحديثة تشمل التونسي والمراكشي واللبناني والفرنسي الإيطالي والإيطالي الجديد، والتقنينات الجرمانية وأهمها التقنين الألماني والسويسري والنمساوي، ورجع أيضا التقنين الفولوني والبرازيلي والصيني والياباني، وهذه التقنينات استقت من المدرسة اللاتينية الجرمانية. هنا أيضا إحصائية لعدد المشروعات، ويعني مثلا من المشروع الفرنسي أخذوا 121 مادة 31 فقرة، البولوني 54 مادة، الألماني 30، البرازيلي، وهكذا إحصائية تنتهي بهذا. يعني الشريعة الإسلامية حظها قاصرا فقط في المواد 112 إلى 123 الخطة بالأهلية، هذا هو الذي أخذ من الشريعة الإسلامية. فهم لم يردوا الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل رجعوا إلى 20 قانونا من قوانين الكفر حتى جاء هذا الخليط وقدم ليكون القانون الذي يقدم الحكم به على الحكم بالكتاب والسنة. أيضا من حيث الموضوع المشروع، وفي بعض النصوص يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، هذا أحد رجال القانون، وعندما قيل له إن الجزء العام في القانون والخاص بنظرية الالتزامات كله أوروبي، أجابه إن قضاء مصري يتفق مع الشريعة، بس كده بالكلام فقط. وعندما جادله في ذلك قال: قل ما شئت ولكنه قضاء مصري. هذا كلام السنهوري. فالكتاب الأول المشروع وموضوعه الالتزامات لم يزد حظ الشريعة منه عن 12 مادة وهي الخاصة بالأهلية في الوقت الذي ارتفع رصيد التقنينات الأجنبية إلى زهاء 400 مادة. قوانين 12 مادة في قضية الأهلية، والقوانين الأجنبية أكثر من 400 مادة. أيضا ينص القانون المدني على ما يلي: تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، يعني أول شيء يفضلون إلى ماذا؟ نص قانوني. حكم القاضي بمقتضى العرف، يعني يبحث الأول. طبعا المواد القانون كثيرة جدا، فغالبا مش يعني يجدون نصوصا، لكن إذا ما وجد في مسألة يعني لم يجد نصا قانونيا في نصوص القانون، إلى ماذا يلجأ؟ ثاني درجة على طول بعد القانون العرف، درجة إلى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية. أخرهم الله وأخذهم، يعني يؤخرون شرع الله إلى هذه المرتبة. فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة. فقدموا العمل بهذا التقنين الذي لم تستنبط أحكامه من الشريعة الإسلامية من حيث المصدر، بل من التقنينات الغربية. نعم، أيضا يقدمون العمل بالعرف البشري على أحكام الشريعة الإلهية، فيحرم على القاضي الوضعي الرجوع إلى الشريعة الإسلامية ما دام في الأمر عرف يحكمه ويمكن الرجوع إليه
وفي هذا مزيد من الإهدار للشريعة الإسلامية وتسويد للأعراف البشرية. في النص أيضا على إعادة الحكم إلى الشريعة الإسلامية في حالة انعدام النص القانوني أو العرفي تعليقا على شبه محال، لأن التشريعات الحديثة يراعى فيها الشمول والإحاطة والتناول المفصل لكل ما يمكن أن يعرض من المنازعات في الحياة العملية، فإن فاتها شيء فالعرف من ورائها محيط، فماذا بقي للشريعة الإسلامية؟ فأيضا هنا بعض العلماء يناقشون هذه القضية، يقول ظاهر النص يدل على أن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية يشترط فيه أمور ثلاثة. الأول أن لا يجد القاضي نصا من 1253 مادة، القانون فيه 1253 مادة، فلابد أن يكون أو أول حاجة عشان يرجع للشريعة الإسلامية إن ما يكونش في 1253 مادة شيء متعلق بالنزاع القائم أمام القاضي. ثانيا أن لا يكون هناك عرف يمكن للقاضي الحكم بمقتضاه ولن يعدم القاضي وجود عرف. ثالثا أن يبحث القاضي في الشريعة الإسلامية عن النص الأكثر ملائمة لنصوص المشروع المأخوذة عن 20 تشريعا مختلفة النزاعات متباينة النواحي. فيعني التشريعة الإسلامية الرجوع إليها سيكون أمرا نادرا جدا، ومع ذلك جاء في المرتبة الأخيرة. يعني بخلاصة الكلام حتى نختم يعني الكلام، المحكمة في إحدى القضايا الإسلامية هنا في مصر في نهاية الكلام يقول للقضاء استقر في ضمير المحكمة نفسها بعدما أطالت البحث في القضية، قالت استقر في ضمير المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في جمهورية مصر العربية، وهذه حقيقة مستخلصة من الحقيقة الأولى وهي وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وليس أدل. يعني بتوع الأزهر راح قالوا لا دي كلها مطبقة، والمحكمة في الآخر قالت لا غير مطبقة. فيقول وليس القضاء يقولون وليس أدل على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية من دعوة علماء الأزهر الذين اشتركوا في وضع التقرير الخاص بالرد على أقوال الشيخ صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم أمام المحكمة، دعوتهم كل المسؤولين المبادرة باستصدار التقرينات التي تم الانتهاء منها ومراجعتها والمستمدة من احكام الشريعة الاسلامية. 2 نداء ممثل النيابة العامة وهي الامينة على المجتمع في مرافعته الختامية نداءه اولي الامر والمسؤولين باصدار تلك المشروعات من القوانين التي تم بحثها واعدادها وفق احكام الشريعة الغراء. 3 ان النيابة العامة لم تقدم للمحكمة وحتى قفل باب المرافعة ردا على ما اثاره الدفاع من ان القوانين المطبقة في المجتمع المصري لا تتفق مع احكام الشريعة الغراء من ملاهي ترتكب فيها الموبقات ترخصها الدولة إلى مصانع خمور مرخص بإنشائها من الدولة إلى محال لبيع وتقديم الخمور مرخص بها من الدولة إلى وسائل إعلام مسموعة ومرئية ومقروءة تنشر ما لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى سفور للمرأة يخالف ما نص عليه دين الدولة الرسمية وهو الإسلام، ولا جدال بعد هذه الأدلة القاطعة على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية أن يكابر، هذا كلام القضاء، أن يكابر مسلم ويدعي أنها مطبقة لأنها مصرح بأداء العبادات. هو في حد معكم من الصلاة والصوم؟ فإذا الشريعة مطبقة لأنها مصرح بأداء العبادات، مصرح كأنها سموم بيضاء، كأنها زي المخدرات مصرح بها، كأن العبادة شيء مسموح به سبحان الله، لأنه مصرح بأداء العبادات، كما أنه لا جدال أن التوصية الصادرة من المحكمة بوجوب تطبيق الشريعة أحكام الشريعة الإسلامية فورا والمنوه عنها بنهاية الحقيقة الأولى فيها عودة إلى تطبيقها وقضاء على ما شاب المجتمع من فساد وإفساد. خلاصة الكلام في هذه القضية كما ذكرنا القضية هي قضية مبدأ، فإما أن تكون السيادة للشرع وإما أن تكون السيادة للأمة، إما أن يكون الحق في التشريع لله خالصا لله وحده وينحصر دور الأمة في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل لتكون حينئذ في دين الله وذلك هو الإسلام، وإما أن يكون الحق في التشريع المطلق لأحد من دون الله كالبرلمان أو غيره يحل به ما شاء ويحرم به ما شاء ويعطل به من الأحكام الشرعية ما شاء ويمضي به منها ما شاء ويذبغ الشرعية على ما يشاء وينزع الشرعية عما يشاء، فذلك هو المسلك الذي اتفقت الأمة قاطبة على رده على مدار القرون، وهو باطل بطلانا أصليا لا تقبل الأحكام معه التصحيح ولا الإجازة، وكل سلطة تقوم على أساسه فهي منعدمة، وكل قانون يصدر بناء عليه فهو باطل ومهدر. فرأيت لو أن دولة من دول الكفر في أوروبا أو أمريكا قدرت صلاحية بعض الحدود الإسلامية في قطع دابر الجريمة من مجتمعاتها، فقررت اقتباسها من الحضارة الإسلامية لتصلح بها الخلل في بلادها. أتصبح بذلك دولة إسلامية؟ إن تطبيق الشريعة الذي يعتد به في هذا المجال لا يبدأ من اختيار بعض الأحكام الشرعية وتقنينها وإقامتها في الناس، ولكنه يبدأ من إصلاح هذا الخلل الأكبر الذي تسري روحه الدنسة في كل مرافق الأمة، وهو مبدأ سيادة الأمة بالمصطلح الغربي وما يعنيه من الإقرار لممثليها بالحق في التشريع المطلق ونزع السيادة عن الشريعة الإسلامية. إنه يبدأ من الإجابة على هذا السؤال: لمن الحكم اليوم، للبرلمان أم للقرآن؟ لمن الحكم اليوم، للبرلمان أم للقرآن؟ للقرآن والسنة أم لإرادة الأمة؟ هذا هو السؤال. وبدون الإجابة على هذا السؤال وحسم هذه النقطة في البداية، سوف يظل الناس في غبش وعماية، ولا يعد ما يأتي بعد ذلك من الإصلاحات إلا أن يكون ترقيعا جزئيا لا تصلح به دنيا ولا يقبل في دين. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.